في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. انتقل الإمام إلى باب آخر فقال: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. أعيد العنوان، وهو من أهم مباحث الكتاب للاستدلال به على سلامة القلب وعلى مرضه. قال: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل لكي يكون القلب حيا وصحيحا بثلاثة أمور مجتمعة وليست منفردة: بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. يبقى إدراك الحق، إرادة الحق، إيثار الحق على غيره. إدراك الحق، إرادة الحق، إيثار الحق على غيره. والمعني بالإدراك أن يعلم القلب ويعرف أن هذا الذي أمامه هو الحق، ولا سبيل لمعرفة القلب للحق بأنه حق إلا من خلال العلم الشرعي، وإلا إن كان هناك سبيل غير هذا سيضل القلب ضلالا ما بعده ضلال، لأن كما قلنا قبل ذلك العقل مداركه محدودة، فإذا أرشده الشرع إلى أن هذا حق يبقى هو ذا الحق. يبقى إدراك الحق أن يدرك ويعلم أن هذا حق، السبيل الشرع، الكتاب والسنة. فإذا دل الكتاب والسنة على شيء فليعلم أنه هو الحق. وقال ربنا عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يوجد شيء بعد الحق إلا ضلال. فالقسمة ثنائية، إما حق وإما ضلال. فكل ما أمر به الشرع في العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاق، السلوك هو الحق، وما عداه وعكسه هو الباطل. فإذا تمكن القلب من إدراك هذا ده الركن الأولاني أو الشرط الأولاني. طيب بعد ذلك أدرك الحق مريدا له. معنى كلمة مريدا له أي يريد أن يلتزم بهذا الحق، إن كان معتقدا يعتقد، وإن كان أمرا يأتمر، وإن كان نهيا ينتهي. هي ذي الإرادة. لأن ممكن أن يكون القلب مدركا للحق ولكن لا يريد أن يعمل به ولا يريد أن يمتثل به، وهذا كثير عند أهل البدعة وعند أصحاب الأهواء، يعلمون الحق بأدلته الشرعية وفي نفس الوقت لا يريدون الالتزام به. يبقى إرادته، إدراكه للحق لا ينفعه بشيء. يبقى لابد من الإدراك ولابد من الإيه؟ من إرادة العمل بهذا الذي أدركه. هذا فحسب؟ لا، الإمام ابن القيم أتى بشرط ثالث أو بركن ثالث، وهو أن يكون مؤثرا للحق الذي أدركه وأراده على غيره. ولكن هنا الإيثار عند التعارض، يعني هو أدرك الحق عرفه وأراد العمل به وعمل، ولكن عند العمل به تعارض مع شيء آخر. طالما حدث التعارض لابد أن يؤثر ويقدم الحق على غيره. الغير ده ما هو مش فرق. لذلك اتفقت كلمة المفسرين في قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أهل التفسير معنى الآية: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي مقدم، مقدم على أمر النفس البشرية، هو ذا الإيثار. يبقى إدراك وإرادة للعمل وإيثار على الغير، إن حدث هذا للقلب فالقلب ذا حي وصحيح. اختل واحد من الثلاثة دليل على مرض القلب. يقول الإمام: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب. القوتين دولت يا أخوانا في أي قلب موجودين، علم وتمييز وإرادة وحب. طيب إيه معنى العلم والتمييز؟ اللي هي المعرفة، ولكن يستطيع أن يميز بين الصحيح وبين السقيم، بين الخبيث وبين الطيب. طيب ما هنا علشان أميز يبقى عندي آليات التمييز. انتبهوا، عشان الإنسان فينا يميز، طيب ده طيب وده خبيث، ده حسن وده قبيح، لازم يكون عندي آلة أميز بها إن ده حلو وده مش كويس. ما هي الآلة؟ الثوابت الشرعية. لذلك كلما نتكلم بتفصيل وبإسهاب في أي أمر تجد إننا بنرجع إلى العلم الشرعي، هو ده الوسيلة الوحيدة والسبيل الأوحد أن نميز. يبقى قوة علم وتمييز، يبقى علم وميز. ميز إيه؟ ده صح وده غلط. طب عرفت إن هو صح وغلط إزاي؟ قال لك من خلال العلم. أضرب مثال: القلب يا أخواننا كما ذكرنا قبل ذلك فيه منطقتان، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، بينهم العقل. نحن قلنا العقل في القلب. اللي بيحصل بالظبط إيه؟ يأتي الهاجس أو الخاطر أو الوسوسة من الخارج في الصدر، تنتقل إلى القلب. فين؟ في منطقة حديث النفس، تعد لا يكون لها تأثير إلا إذا انتقلت إلى منطقة الكذب اللي فيها الإرادة والمحبة الذي يعقبها العمل والتنفيذ. طيب هي حاليا في منطقة حديث النفس، كيف تنتقل إلى منطقة الكذب؟ العقل بقى موجود. هل يطول العقل يسمح بها ولا لا يسمح؟ الجواب: إن سمح بها العقل تروح لمنطقة الحب والإرادة ويبدأ التنفيذ. طب العقل وقفها زي ما هي، تبدأ تظل في منطقة الحديث النفسي وتزول ولا يحاسب الرب عز وجل العبد عليه. السؤال بقى: كيف يسمح العقل وكيف لا يسمح؟ يعني بالضبط كده، أنت جال في خاطرك وانت قاعد كده أن تفسد بين اثنين، جال في خاطرك هتروح له فلان تقول له فلان بقول عليك كذا ويقول ويحصل بينهم الفساد، دي جال في خاطرك. الكلام ده بين في حديث النفس. طيب بتبدأ الفكرة تنمو تنمو تنمو، عاوزين بقى ايه؟ ننفس. يعني هخرج اقابل فلان او اتصل عليه اعلمه بالفساد اللي هقوله. لكي تخرج هذه من منطقة حديث النفس الى الكذب، العقل لازم تمر عليه. العقل قالك استنى، انت هتعمل ايه؟ والله هتصل بقول له فلان بيقول عليك كت وكت وكت، اخلهم يموتوا بعضهم. طب ماذا محرم، ودي من النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتاد. العقل يبدأ يجيب هذه الحواجز حتى يحول بينها وبين أن تنتقل. والله إن كان بقى العلم هنا جديد، واخد بالك، والتصديق جازم، سيكون العقل حجر عصر في انتقال الفكرة من حديث النفس إلى الكسب. طب العقل ما عندوش أي علم خالص، هتعدي على طول مش هتقف، ماشي على طول. طب العقل عنده علم ولكن علم مخلط، أو علم ولكن الشهوة والهوى غلب العلم، بتعدي. وضحت يا إخواننا؟ يبقى قوة العلم والتمييز ديت فين؟ في منطقة حديث النفس. قوة الإرادة والحب اللي بيفصل ويميز اللي هو العقل. ومن أجل هذا نقول: تعرف على الحق بأدلته، واعرف الحسن بأدلته، حتى تميز بين الحسن والقبيح وبين الحلال والحرام. يقول الإمام: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل. يعني احنا ما عرفنا أن ستر المرأة حسن وتبرجها قبيح إلا من الشرع، مظبوط؟ وإلا بعض العقول الرضية يقول لك العكس هو الصح، لا، الحسن الذي يحسنه الشرع ويحسنه العقل. فإذا عرف العقل الأمور الشرعية من خلال العلم اللي هو فيه يستطيع أن يميز بين الحسن والقبيح، بين الخبيث وبين الطيب. الشيء العجيب يا أخوانا إن هاتان القوتان في القلب تعملان لا تتوقفان، فإن لم يستعملهما العبد في الحق استعملهما في الباطل شاء أم أبى. وذا اللي أشار إليه الحسن البصري لما قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني أنت قاعد في البيت موركش حاجة خالص، بتفكر، بتفكر في إيه؟ ما هو لازم تفكر، يستحيل أن يأتي عليك وقت ما بتفكرش، يقول لك لا أنا كنت قاعد بسمع، ما هو برضو نوع من أنواع عمل النفس، قاعد بقرأ، ما هو نوع من أعمال عمل النفس. يبقى إذن قوة العلم والتمييز والإرادة والمحبة تعمل ليل نهار، فإن لم تستغلها في الحق فعلتك واستغلتك هي في الباطل. يقول فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال. نعم، يعرف الحق فهو ضال. طيب خليك معايا كده، من لم يعرف الحق فهو ضال، يعني عرض عليه الحق ولم يعرفه ضال. طيب لم يسعى في طلب الحق ضال. انتبهوا، لأن التقصير في طلب العلم يؤاخذ عليه العبد ولا يعذر بجهله إن قصر في طلب العلم. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه. نعم، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هم المنعم عليه. تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم باليهود والضالين النصارى، هذا ثبت عن السلف الصالح بل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم عند الترمذي وغيره، فلا عدول عن التفسير الوارد إلى غيره. يبقى اليهود مغضوب عليه، لما عرفوا الحق ولم يتبعوه؟ طب والنصارى ضلال لم يعرفوا الحق ولم يسألوا عنه. انظر، ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يعني ابتدع في دين الله، عبد الله على ضلال. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. هنا مسألة مهمة في كلام سفيان. سفيان بيقول إيه؟ من فسد من عبادنا، يعني عبد الله على ضلال، ابتدع في دين الله ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا يعني عرف الحق وما اتبعه بل لبس على الناس واستمر في ضلاله، قال لك ففيه شبه من اليهود. هل معنى ذلك أن سفيان بن عيينة يحكم بكفر من فسد من العباد وبكفر من فسد من العلماء؟ الجواب لا، لأنه لا يلزم أن يتشبه الرجل بشيء من أفعال غير المسلمين أن يكفر بالله، لا يلزم. وكذلك لا يلزم من تشبه بشيء من أفعال الجاهلية أن يكون جاهلي أو كافر، ولا يلزم من تشبه بخصلة من خصال المنافقين أن يكون منافقا، لا يلزم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري لما عير رجلا بأمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يكفر بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: فخر بالأحساب والطعن في الأنساب والإسقاء بالنجوم والنياحة. يبقى لا يلزم، ولكن هو تشبه بخصلة من خصالهم الذميمة فيذم على ذلك، أما الكفر وعدمه فلا يستدل عليه بذلك. يقول: وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. طيب مسألة، اليهود الألف واللام هل للعهد ولا الاستغراق؟ إذا نعرفها كويس، معنى كلمة للعهد، هل العهد أي اليهود على عهد سيدنا النبي وكذلك النصارى على عهد سيدنا النبي، ولا الاستغراق لكل اليهود والنصارى وده عام مخصوص أو عام يقبل التخصيص؟ انتبهوا، أصد عقيدة، وما ينفعش السكات ولا الصدع بغير الحق. الجواب: الألف واللام للاستغراق سواء في اليهود أو في النصارى، فكل رجل من هؤلاء القوم بلغته بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمر على ما هو عليه فيدخل في الحديث بإجماع العلماء. أما من كان منهم ثم شرح الله عز وجل صدره للإسلام كعبد الله بن سلام وغيره إلى قيام الساعة فيخرج من هذا العموم. تخيل بقى أقوام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم مغضوب عليهم من قبل الله، وناس تانيين قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. فبالله عليك بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لزاما عليك أن تسأل كيف التعامل مع هؤلاء، وبمعنى أدق ما هو موقف القلب تجاه هؤلاء الأصناف مغضوب عليهم وضلال. الجواب: قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأي محد أعظم من أنه يكذب نبيك ولا يؤمن به؟ لابد أن نفصل لهذا، ولابد أن تظهر العقيدة، ولابد أن يظهر معلم الولاء والبراء قبل فوات الأوان. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، فمنها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به. ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في وسط الصورة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر اللي هو والعصر، وربنا تبارك وتعالى يقسم بما شاء وقت ما يشاء، أما المكلفين فليس لهم اختيار، من كان حالفا فليحلف بالله. فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة، على أن كل واحد في خسر، الأصل كل في خسر، ثم إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس في صورة العصر لكفتهم. نعم، والعصر قسم من الله عز وجل. إن الإنسان هنا لألف لنا الاستغراق للعموم، لا في خسر إلا استثناء ما بعدها يخالف ما قبله، إلا الذين آمنوا اللي هو القوة العلمية وعملوا الصالحات القوة العملية وتواصوا بالحق أي أعلموا غيرهم وعلموهم ما تعلموه، وتواصوا بالصبر أي صبروا على تحمل المشاق في هذه الأمور. وده اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، أن مجاهدة النفس لا تتم إلا بأربعة أمور مجتمعة: يجاهد نفسه لطلب الحق اللي هو العلم الشرعي، يجاهد نفسه للعمل بالعلم الذي تعلمه، يجاهد نفسه ويدعو لهذا العلم الذي تعلمه، المرحلة الرابعة يتحمل ما يناله من أذى حسي ومعنوي في المراحل الثلاثة. إن فعل كده هو ذا المجاهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله أو في الله. يقول وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو علموه وخالفوا واتبعوا غيره. وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين، انتبه، لا تتعطلان في القلب، اللي هي قوة العلم والتمييز، قوة الإرادة والحب، لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. لذلك دائما يا إخوانا أنا أوصي دائما أن يبادر الإنسان نفسه بسؤال فجأة ويسأل نفسه ماذا تصنع الآن؟ يعني أنت قاعد اسأل نفسك بتعمل إيه؟ أصل يستحيل أن يكون الإنسان في حالة فارغ، ده مش موجود إلا عند النوم. يبقى أنت جالس، طب بتعمل إيه؟ بفكر في إيه؟ ومن خلال هذا يتابع الإنسان نفسه معايا؟ يبقى عندنا قوة العلم والتمييز وقوة الحب والإرادة لا تتعطلان. انظر بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه. عمال يقرأ ويسأل المشايخ ويسأل العلماء الثقات ليه؟ حتى يعرف الحق. طيب ما سألش ولا قرأ ليبحث عن الحق أهو، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده، فالإنسان حارس همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء حارس وهمام. والحديث في الهامش قال عنه ضعيف، ولكن الصواب الحديث سنده حسن، ولعل الشيخ طرأ له ذلك، ولكن الحديث سنده حسن. فالحارس الكاسب العامل والهمام المريد، فإن النفس متحرك بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته وأردته ولا بد، وهذا يتبين بالباب الذي بعده فنقول. يبقى خلاصة هذا الكلام يا أخوانا كلمتين بساط نستوعبهم جيدا ويكون لهم محل في السلوك: إن القلب لكي يكون صحيحا وحيا وقلب سليم فيه ثلاث أمور مجتمعة متلازمة. الأول أن يكون مدركا للحق، يبقى يعرض عليه الحق يعرفه كويس. أما إن عرض عليه الحق بأدلته والتبس عليه فليعلم أن القلب مريض. ولعلكم تذكرون ما سبق: حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنته ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، مدركا للحق. النوع الثاني أو الأمر الثاني مريدا له، يبقى هو أدركه وأراده. أراد يعني أراد أن يعمل به. يبقى أنا عمال أبحث عن مذهب أهل السنة والجماعة، أبحث عن المعتقد الصحيح، أبحث عن القول الصواب، بحثت ووصلت أعمل به. طيب مؤثرا له على غيره عند التعارض، تعارض الحق مع الهوى. لذلك عند الترمذي وغيره بسند يقبل التحسين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى جاء الحق وأدركه وأراده، ولكن عنده شيء آخر يعارضه في العمل، فإن آثر الحق على غيره يبقى الرجل ده بالأمور الثلاثة مجتمعة ده رجل صاحب قلب صحيح، قلب حي، قلب سليم. اختل واحد من الثلاثة فعلى قدر الخلل تكون علة القلب. هذا خلاصة الباب الذي ذكره الإمام ابن القيم. وأيضا مما يعلم أن القوتان تعملان باستمرار: العلم والتمييز، والإرادة والحب. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فكن حذرا في أمورك وكن مراقبا لقلبك ولنفسك، فإذا فكرت أو فكرت هي أن تشغلك بالباطل كن رقيبا عليها وصارما وحازما حتى تنجو، والله عز وجل يتولانا ويتولاك ويسددنا ويسددك إلى ما فيه الخير والصواب. أكتفي بهذا الباب لأن الباب السادس طويل فلا نأخذ منه شيء حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.